حي
أيوة
على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأكارم، لا يزال حديثنا متواصلا حول عقيدة الخوارج وسلوكهم المنحرف والبعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة وأهدافه السامية. وقد أوضحنا أن هؤلاء كانوا قد التزموا بشكليات ظاهرية لتعاليم الإسلام، لكنها بعيدة كل البعد عن روح الدين وحقائقه، فقد كانوا يمارسون الشعائر الظاهرية فيؤدون الصلوات الخمس، وفضلا عن ذلك فإنهم يقومون الليل ويؤدون الصلوات المستحبة والأذكار المندوبة، ويقضون ليلهم بتلاوة القرآن والدعاء، حتى إن الذي يمر بهم يسمع لهم أزيرا كأزير النحل من العبادة، وهذا ما يؤثر كثيرا في الآخرين لأنهم ينظرون لظواهر الأمور. وقد مر الإمام علي عليه السلام وهما على هذه الحالة، فحتى لا يتأثر السذج من الناس وينخدع بهذه المظاهر، أطلق مقولته التي تشخص حقيقة هؤلاء وتعطي للناس قاعدة عامة من الهدي الإلهي يستنيرون بها في حياتهم، فقال عليه السلام: نوم على يقين خير من صلاة في شك.
أجل مستمعينا الأفاضل، هذه المقولة الخالدة توضح مفاهيم القرآن بجلاء، وتجمع بين الآيات بشكل رائع، وتضع كلا منها في نصابه الصحيح. فمن جانب تحدث القرآن عن صلاة الليل والقيام فيه في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في الآيتين 16 و17 من سورة السجدة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنلاحظ في الآية أنها لم تحدد ثوابا معينا للقائمين بالليل تعظيما للأجر الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن من ناحية ثانية فإن الآيات الأخرى تضع شروطا أساسية لقبول الأعمال، كما ورد في الآية 27 من سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله تبارك وتعالى في الآية 9 بعد 100 من سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم. إذن فالإنسان حضرات المستمعين الأفاضل الذي يعرف طريقه بوضوح فيؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، فإن نومه خير وأفضل من عبادة الشخص الذي يقيم دعائم دينه على الشك واتباع الأهواء وليس على أسس الإيمان الصحيح والخشية من الله وتقواه.
أيها الأخوة والأخوات، بعد قبول الإمام علي عليه السلام للتحكيم الذي فرض عليه من قبل الخوارج الذين كانوا جزءا من جيشه، توقف القتال في صفين ووضعت الحرب أوزارها، وقرر الإمام عليه السلام الرجوع بجيشه إلى الكوفة، إلا أن الخوارج اعترضوا مجددا على قرار الإمام وأسمعوه كلاما جارحا، إذ أنهم اعترضوا على نتيجة التحكيم الذي حذرهم الإمام عليه السلام منه منذ البداية، وطالبوا الإمام بالرجوع إلى القتال، كما طالبوه بالتوبة لقبوله التحكيم، وادعوا بأنهم تابوا إلى الله من ذلك، وعلى الإمام أن يتوب معهم، فتحمل الإمام ذلك بمنتهى الصبر، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة للمؤمنين، فكان يعظهم ويفند كل ادعاءاتهم وشبهاتهم، لكنهم انتدبوا أحد أفرادهم هو حرقوس بن زهير ليجادل الإمام بالباطل، فكان جواب الإمام عليه السلام واضحا كل الوضوح، بأنني على بصيرة من أمري وهدى من ربي، وقد أوضحت لكم السبيل وبينت لكم أن هذا الأمر لا يراد منه إلا الخديعة. مستمعينا الأكرم، وقت برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد شرف على الانتهاء. ولأهمية هذا الموضوع ووجود السذج المغرر بهم الذين لم يستضيئوا بنور العلم والفهم الصحيح للإسلام ممن سار على نهج الخوارج في زماننا،
لذا لنا عودة للحديث معكم في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. جزرنا في الخليج الفارسي، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 16، عند 12:32 الكتاب الصوتي. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، عند 12:47 في الساعة 1 تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 على مدى 50 دقيقة، عند 2 تماما، حصاد الظهيرة. قوافي الوجد عند 22 دقيقة، في الساعة 12:26 كلام الأمير أمير الكلام. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:32 عند 3 تماما، قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. تلاوة وتبيان عند 12:10، وفي الساعة 12:43 زيارة آل ياسين. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة مع جولة أخرى يسرنا أن نصطحبكم من خلالها بين جزرنا في الخليج الفارسي.
ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، تقسم جزيرة قشم الضيقة والطويلة والواقعة على امتداد ساحل إيران الجنوبي من الشرق إلى الغرب مضيق هرمز في الخليج الفارسي إلى قسمين: شمالي ضيق وقليل العمق، وقسم جنوبي عميق وعريض نسبيا، وتتردد السفن الكبيرة في القسم الجنوبي من قشم.
وقد ذكرنا في حلقة البرنامج السابقة أيها الإخوة والأخوات أن قشم أكبر جزر الخليج الفارسي، وأن تاريخها يعود إلى ما قبل الإسلام، ومن جملة المناطق السياحية الجميلة فيها السواحل الجميلة والجبال الشبيهة بالتماثيل والغابات الطافية على مياه البحر والعشرات من أنواع الطيور المهاجرة أو المحلية والجزر الصغيرة ومخازن المياه القديمة والقلاع التاريخية والمغارات المحلية وأشجار التين والمعابد.
يوجد بموازاة الساحل الجنوبي على بعد حوالي 90 كيلومترا من مدينة قشم جبل على شكل قبة، وحينما ننظر إلى هذا الجبل من بعيد فسنرى عليه خطوطا ملحية بيضاء، وتكثر في داخل هذا الجبل المغارات الجميلة التي على السائح أن يسير لحوالي كيلومترين من أجل أن يراها. ونلاحظ في أعماق هذه المغارات المظلمة المقرنصات البلورية الملحية، كما تغطي سقوف هذه المغارات القناديل الرخامية التي تشكل مناظر في غاية الروعة والجمال. ويعد جريان المياه الملحية على أرضية المغارات من المناظر الجميلة في المغارات الملحية.
نعم أحبتنا الأفاضل، على مسافة 10 كيلومترات من مدينة قشم، أي في الطريق المجاور للساحل الجنوبي، تقع مغارات خربس على صدر جبل مطل على البحر وسهل ميانكاس. وتعتبر مغارة خربس من المغارات البحرية التي تشكلت بفعل الأعاصير المائية وعملية تفريغ الرمال من الحفر الصخرية. عمر المغارة طويل للغاية، وفي العصور التي سبقت الإسلام كانت تستخدم على الأرجح كملاذ للأطفال والنساء والشيوخ عند هجمات الأعداء، كما يضم سهل ميانكاس خربس قبورا قديمة.
توجد في مضيق خوران بين جزيرة قشم وقسم من ساحل محافظة هرمزغان والذي يعتبر منطقة محمية غابات حراء البحرية بمساحة تبلغ 100,000 هكتار. وتعد غابات حراء في جزيرة قشم موطنا لطيور المناطق الحارة، وحراء اسم شجرة تعيش على المياه المالحة وتغمر بالمياه عند المد البحري، وهي تمتص مياه البحر المالحة وتقوم بتنقيته من الملح من خلال لحائها. وفي الحقيقة فإن شجرة حراء هي مصنع طبيعي لتحلية المياه.
تنمو هذه الغابات الواسعة وشبه الطافية في مياه البحر المالحة لتصبح خضراء وطرية، وتتمايل مع كل مد وجزر مكونة منظرا يسحر الأبصار. السياح الذين يمرون وهم على الزوارق بين الممرات المائية الملتوية بين هذه الغابات ترتسم هذه المناظر الخلابة في أذهانهم بحيث لا يمكن أن ينسوها أبدا. وهذه الغابات تمثل موطنا للطيور المهاجرة إلى المناطق الحارة، ويشكل قسم المد والجزر من الغابة بيئة مناسبة للرخويات والقشريات والأسماك، حيث تعد مصدرا غذائيا مهما للأسماك الكبيرة والطيور البرية.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طا
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدما الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الأفاضل، تعد قشم جزيرة فريدة من نوعها في العالم من حيث تنوع الطيور وكثرتها، وسهول هذه الجزيرة الساحلية وجبالها الصخرية موطن لأكثر من 150 نوعا من الطيور التي تتكاثر أعدادها في فصلي الخريف والشتاء لتصل إلى مئات الآلاف. وتمكن بسهولة مشاهدة الأسراب الكبيرة لطيور الفلامينغو والنوارس والكثير من الطيور النادرة في العالم مثل الشاهين الأزرق والبجع الرمادي السيقان وطيور المالك الحزين الخضراء.
أحبتنا الكرام، فضلا عن ذلك، تعيش في المياه المحيطة بجزيرة قشم بأعداد كبيرة أنواع السلاحف الضخمة التي قلت أعدادها في جميع أرجاء العالم، كما تعيش السلاحف البحرية الخضراء في مياه جزيرة قشم وهنغام ولارك وكذلك في مضيق خوران وشرق لافت. يجب التوجه إلى الساحل الرملي لقرية شيب دراز على بعد 45 كيلومترا من أجل مشاهدتها. تبيض هذه السلاحف الكبيرة والجميلة في أواخر الشتاء وحتى أوائل الصيف في هذا الموضع، وإذا ما أراد السائح رؤية هذا المشهد عن قرب فإن عليه أن يذهب إلى هذا المكان ليلا وأن يجلس لساعات في زاوية مظلمة كي تسنح له فرصة مشاهدة إحدى تلك السلاحف وهي تقوم بوضع بيوضها.
تقع قرية بيرك خلف على بعد 5 كيلومترات من الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، ويمكننا أن نرى في شمال هذه القرية مشهدا من أجمل مشاهد التآكل في الجزيرة، ويسمي أهالي المنطقة هذه القرية أستالا كفتة، ولكن الشائعة تسميتها بوادي النجوم. وبسبب الشكل المتميز لهذا الوادي والأنواع والأحجام والظواهر المختلفة للتآكل فيه، فإن هبوب الرياح الشديدة ودورانها بين الأعمدة والحفر الموجودة في الوادي يتسبب في حدوث بعض الأصوات التي تحمل الأهالي على الاعتقاد بأن هذا الوادي يعج بالأرواح والجن عند حلول الظلام، ولذلك فإنهم يتجنبون الدخول فيه ليلا.
نعم أحبتنا الكرام، في الحقيقة فإن وادي النجوم هو منطقة متآكلة بفعل المياه السطحية وزخات المطر الفصلية والأعاصير. أما الهضبة الأولى في القسم الشمالي والتي ما تزال على حالها دون تآكل فتقع على ارتفاع 7 إلى 15 مترا عن قاع الوادي، وهي مكونة من الحجر الرملي مع الإسمنت الكلسي الرخو المليء بقشور المتحجرات.
من جملة الظواهر التي تلفت النظر في هذه الجزيرة المخاريط المدببة والأعمدة الناجمة عن التآكل والجدران الشريطية، وبسبب هشاشة المواد المكونة للطبقات فإن بالإمكان أن نتوقع أن تحدث تغيرات محسوسة في الوادي بعد كل زخات من المطر الذي يهطل بندرة في هذه الجزيرة.
أعزائنا المستمعين الكرام، يعتبر البحر والسواحل المحيطة بجزيرة قشم في غاية التنوع، وتتميز الصخور المائية المرجانية في أطراف قشم بجاذبية كبيرة بالنسبة إلى الغواصين الإيرانيين والأجانب، وتتمتع الزواحف في جزيرة قشم بتنوع كبير.
وقد ثبت الآن من خلال الدراسات التي تمت مؤخرا بالتعاون مع جامعة بريكلي أن جزيرة قشم متميزة في العالم من حيث الزواحف، ومن بين الأشجار العجيبة في المناطق الحارة وفي جزر الخليج الفارسي شجرة لور الدائمة الخضرة المعروفة باسم تين المعابد، ولهذه الشجرة تاج كبير للغاية بجذور عديدة وثمرتها البرتقالية اللون الناضجة صالحة للأكل.
أعزائنا الأفاضل، برجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي بإذن الله، وذلك عند جزيرة أخرى.
استمعتم لهذا البرنامج جزرنا في الخليج الفارسي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، راجينا أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع.
شكرا لكم أحبائنا وإلى اللقاء.
یه تکه از آسمان جدا بکر و زمین ایران ناجرودش بندر نوم خوبش علیج فارس و هفرن کنار بندری کشی قشنگتر از شهر ما پیشکه تو دنیایی ندی پیشکه تو دنیایی ندی حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر قربون سید مزفر حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. صح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم المعنوي أعلى من الدعم المادي. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إن الذي يفوق الدعم المادي هو الدعم المعنوي، وذلك لشعور الفلسطينيين بأن قلوب الشعوب معهم، وإن لهذه المظاهرات التي شهدها العالم الإسلامي في هذه الأيام قيمة وأهمية بالغة، وما تريدون القيام به اليوم من مظاهرة إلى ساحة فلسطين والاجتماع أمام السفارة الفلسطينية هو في غاية الأهمية، فإن لهذه الأعمال قيمة كبيرة، إذ تنتشر أخبارها ويشعر الشعب الفلسطيني المظلوم أن الشعوب تقف مساندة وظهيرة له، مع العلم بأن شعبنا ولله الحمد لم يقصر في هذه المجالات إطلاقا، وكلما دعي إلى هذه القضية حضر في الساحة وأعلن عن موقفه. يجب على المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة أن تكون جادة في عملها، كما يجب على منظمات حقوق الإنسان التي دوما أو غالبا ما يصب عملها في خدمة الأهداف الاستكبارية أن تخوض الساحة ولو لمرة واحدة في مصلحة الشعوب خلافا لما ترمي إليه الأجهزة الاستكبارية، ولتكسب الرأي العام في الدنيا إليها، وتدين الظالم والمعتدي، وتدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، ولو تحققت هذه الضغوط فإن ذلك يؤدي إلى تنفيذ مشروع إيران بشأن فلسطين وإرغام المعتدي. ولو أن الحكومات العربية والحكومات الإسلامية والشعوب المسلمة والمحافل الدولية تحركت كلها بجد في هذا الطريق لأمكن تحقيق ذلك المشروع. وكل من يقصر في هذا المجال هو في نظر الشعوب وفي نظر التاريخ، بل وأعلى من ذلك أمام الله، محاسب ومسؤول، وكلنا مسؤولون. واجب المسلمين وكل الناس هو الدعم المالي. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إن هذا هو أحد طرق الدعم وطريق مؤثر للغاية، لكن هناك طرقا أخرى للدعم أيضا. فلتقم الشعوب بالدعم المالي، لا بد من الدعم والمساعدة ومن الدفاع عن هذا الشعب المظلوم الذي يدافع عن وطنه وعن دينه وعن بيت المقدس وعن هوية الأمة الإسلامية، ويريد وقف هيمنة الاستكبار على هذه المنطقة. ويجب على الحكومات المجاورة لفلسطين أيضا، وكذلك على القوى الشعبية والمقاومة وغيرهم، الدفاع عنهم. وبالفعل فهم يدافعون، وكل من يستطيع دعمهم يجب عليه ذلك، وهذا هو واجب الجميع. كما أن الشعوب بأسرها تستطيع أن تؤثر وتشارك في هذه القضية، وكل الشعوب المسلمة بإمكانها الدعم والمساعدة. فإن الدعم المالي للفلسطينيين لا يختص بالحكومات. أن تقول حكومة: أنا دفعت 10 ملايين دولار أو 20 مليون دولار أو 50 مليون دولار، ولا يعلم أين دفعوا وكيف دفعوا ولمن دفعوا. إن الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى غذاء ودواء. الشعب الفلسطيني ليس مستجديا، وإنما هو سيد، ولكنه تحت سيطرة العدو، والكل مكلف بمساعدته ودعمه. افرضوا لو أن كل فرد من أبناء الشعب في جميع أرجاء العالم الإسلامي في بلدنا والبلدان الأخرى يدفع 1000 تومان دعما للشعب الفلسطيني، فانظروا ماذا سيحدث، وكيف أن 1000 مليار تومان ستترك أثرها في الشعب الفلسطيني وفي حياة الفلسطينيين. ولتساهم كل عائلة في هذا العمل الصالح، فتدفع 1000 تومان بعدد أفراد عائلتها، وهذا هو الحد الأدنى لذلك. ومن أراد أن يدفع أكثر فليدفع، وتوصل إلى الشعب الفلسطيني، وليهيئوا لهم المواد الغذائية والأدوية وسائر الإمكانات وكل ما يحتاجون إليه في سبيل المقاومة والصمود، ويرسلوها إليهم. وهذا ما تستطيع الشعوب القيام به، ولا حاجة لأن تقول الحكومة الفلانية: أنا أدفع هذا المقدار. ولكن لما ستدفع؟ وكيف تدفع؟ وهل تدفع أولا ثم تتعرض للتهديد بالقوة؟ وأما إذا ساهمت الشعوب في هذا المجال، فماذا يستطيعون أن يفعلوا بها؟ وفي بلدنا لو أراد الناس القيام بهذا الأمر، يمكنهم جمع هذه الآلاف من التومانات في مراكز الإغاثة كالهلال الأحمر ولجنة الإغاثة ومحافل الإغاثة الموجودة، فهي ثروة باهظة بإمكانها أن تساعد الشعب الفلسطيني. واجب الجميع إجابة استنصار الفلسطينيين. إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ونهضته الشجاعة المظلومة واجبنا الإسلامي جميعا. ثمة شعب مسلم دام الوجه يستنصر اليوم الأمة الإسلامية من وسط ساحة المعركة. إنني لا أنسى صرخة تلك المرأة الفلسطينية التي نادت بصوت مبحوح أمام كاميرا المراسل: يا للمسلمين! يجب على جميع المسلمين والعرب أن يدافعوا عن شرعية كفاح الشعب الفلسطيني، ولا بد من التأكيد على هذه القضية في المحافل الدولية، أن الناس العزل الذين سلبت حقوقهم وباتوا تحت وطأة الاحتلال يحق لهم الكفاح من أجل إحقاق حقوقهم. لذلك فإن استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة هو حقهم الشرعي الذي تحترمه القوانين الدولية أيضا، وإن كانت هذه القوانين غالبا ما تفسر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمية للأسف.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جمعنا الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني التسامح. التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة،
في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
علمتني التسامح.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان،
أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. أختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران قدمت مقترحا معقولا وقابلا للتنفيذ لأوروبا، يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين. وأضاف عرقشي أن تنفيذ هذا المقترح ممكن بسرعة، وهو يعالج نقاط الخلاف الرئيسية ويمنع وقوع أزمات غير ضرورية وقابلة للتجنب في الأيام المقبلة، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية. توعدت قيادة كتائب القسام في بيان الاحتلال بحرب استنزاف يدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة، وقالت إنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات التي تحاول اجتياح المدينة. وكد البيان أن الاحتلال يدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، معتبرا أن غزة ستكون مقبرة للجنود الصهاينة الذين يحاولون التوغل داخلها. ذكرت مصادر طبية في غزة أن ما لا يقل عن 16 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على عدة مناطق من القطاع منذ فجر اليوم. وفي التفاصيل، استشهد طفلان إثر غارات إسرائيلية على خيمة توي نازحين في مواسي خان يونس، بما استشهد 4 أشخاص إثر غارة على مخيم النصيرات. كما استشهد فلسطين